من جملة مفعول المؤكد الذي يحدث عامله وهو خبر المسوق للتشبيه بعد جملة. فيشترط في هذه الجملة المتقدمة عليه أن تشتمل على مصدر هو الذي عمل في هذا المفعول المسوق للتشبيه. طبعا نطلع في مطلب هذا تكمل البحث الآن. تقول: مررت برجلا فإذا له صوتا صوت حمار. إذا له صوتا، هذه جملة اشتملت على مصدر فهو صوت، والمحل الشاهد أين؟ في صوت حمار الذي هو مصدر جيء به للتشبيه بعد جملته، اشتملت على مصدره أو على مصدر من لفظه. يقول: تنصب صوت حمار بفعل مضمر. إذن العامل ليس المصدر المذكور في الجملة، وإنما المصدر المذكور في الجملة يفسر عامل. إذن ولا لا يكون محل شاهد لدينا، لأن كلامنا في المصدر الذي حدث عنه. طب إذا تنصب صوت حمار بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. تقديره: يصوت صوت حمار. لا. لأنه شوف، لو كان يصوت لكان الصوت بالنسبة إليه اسم مصدر. طبعا هم لا يفرقون هنا في هذا البحث، لكن على كل حال يجوز أن نجعله من صوت يصير، من صوت يصوت، ويجوز أن نجعله من صوت يصوت. يصوت صوت حمار، ولا يجوز أن تنصبه بصوت المبتدأ فإذا له صوت، لأنه غير مقصود به الحدوث. لأن شرط إعمال المصدر، يقول: ومن شرط إعمال المصدر أن يكون مقصودا به قصد فعله من إفادة معنى الحدوث والتجدد. صوت الذي في فإذا له صوتان ليس المقصود منه المعنى المصدري والحدثي، وإنما المقصود منه المعنى الاسم المصدري. وبالتالي فلا يكون حاملا لمعنى الفعل، فلا يكون عاملا، لأن كل الأسماء إنما تعمل حملا لها على الفعل. ومن شرط إعمال المصدر أن يكون مقصودا به قصد فعله من إفادة معنى الحدوث والتجدد. ليش ليس مقصودا به معنى الحدوث؟ لأنك عندما تقول فإذا له صوتان أنت تتحدث عن شيء ثابت له، ولا تتحدث عن شيء يتجدد له ويحدث مرة بعد مرة. فلذلك لم يكن المقصود بصوت الأولى هو الحدوث والتجدد. ومثل ذلك: له صراخا، صراخ السفلى، وله بكاء، بكاء ذات عضلة. ذات العضلة ما هي؟ هذا الذي ورد في بيت الناظم. ذات العضلة هي إما المرأة صاحبة الدواهي التي تجر الدواهي والمصائب، وإما المرأة الممنوعة من النكاح كما يقولون. فيكون لها بكاء، له بكاء، بكاء ذات عضلة. ومنه قوله تعالى: لا تعضلوهن. إذن هذا تمام الكلام في المصدر الآتي بدلا من اللفظ بفعله الذي له فعل المصوف الذي جاء في مورد الخبر. القسم الثاني، وهو القسم الثاني الرئيسي الذي قلنا حقه من الأفضل أن يقدم. النوع الثاني من المصدر الآتي بدلا من اللفظ بفعله ما لا فعل له أصلا، يعني لم يثبت له فعل مستعمل من نفس لفظه، كبلها إذا استعمل مضافا. نحو بل هل أكف، فإنه حينئذ منصوب النصب ضرب الرقاب، يعني اضرب الرقاب وبل هل أكف بمعنى اترك الأكف. والعامل فيه فعل لكن ليس من لفظه، إذ لا فعل له، وإنما هو من معناه وهو اترك، لأن بلها الشيء بمعنى ترك الشيء، فنصب بفعل من معناه لما لم يكن له فعلا من لفظه، على حد النصب في قوله في نحو قعدت جلوسا، لأن يريد أن يشير إلى أنه حين يكون من باب نائب المفعول المطلق وليس مفعولا. وشنأته بغضا وأحببته مقة، ويجوز أن ينصب ما بعد بلها فيكون اسم فعل بمعنى اترك، مثل بلها المضاف. ونعم ومثله. فإذا يجوز في بلها اعتباران، الاعتبار الأول أن نعتبره مصدرا لفعل لم يثبت أصلا، وحينئذ سيكون منصوبا على أنه مفعولا مطلق. الاعتبار الثاني أن نعتبره اسم فعل نظير ويحة وويت الذي سيأتي، وحينئذ فلا يكون لنا شاهدا فيه، لا يكون مصدرا، فإنما يكون اسم فعل، فيكون اسم فعل بمعنى اترك. ومثل بلها المضاف ويحه وويسه وويبه وويله، فهم هذه هناك كلها كنايات عن الويل وما إلى ذلك، وهو قليل فلذلك لم يتعرض في هذا المختصر لذكره. هذا تمام الكلام في بحث المفعول المطلق. المفعول الثاني أو الثالث، لأننا تعرضنا للمفعول به والمفعول المطلق ووصل الكلام إلى المفعول له أو المفعول لأجله، وقد عرفه الشارح بأنه المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفعل، ويفهم من هذا التعريف أنه لكي يصدق على الاسم الفضلة المنصوب أنه مفعول له، فينبغي أن يتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، لأن غير المصدر إما أسماء مشتقة وإما أسماء جامدة أو أسماء جامدة، وعلى كل حال فالمستفاد منها هو الذات. أما في الاسم الجامد كرجل فظاهر تدل على ذات، وأما في الاسم المشتق كضارب فلأن معنى اسم الفاعل ذات ثبت لها حدث الضرب. فعلى كل حال الذي يستفاد منها هو الذات لا المعنى الحدثي. نعم قد يكون لها دلالة على المعنى الحدثي لكن لا باستقلاله، بل تدل عليه بنحو أنه يكون من أحوال ذات ما، كما في ضارب يدل على الضرب لكن لا باستقلاله، لا تدل على الضرب مستقلا عن الغير، بل تدل عن الضرب بلحاظ كونه من أوصاف وأحوال ذات ما. والاسم الدال على الذات لا يصلح لأن يكون معللا، تمام. الآن المفعول له الذي نصبه ما هو؟ اسم يفيد التعليل، وكل اسم يدل على الذات لا يصلح لأن يفيد التعليل، لأن الأفعال لا تعلل بالذوات. الآن أي فعل تقوم به، حتى لو قلت أقوم به لأجل فلان، العلة الحقيقية ليست هي ذات فلان، وإنما إرضاء فلان، مثلا كسب ود فلان وهكذا. أما الذات فلا تقع علة، فالأسماء الدالة على الذات لا تصلح للتعليل، فاشترط في المفعول له أن يكون مصدرا، لأنه الوحيد الصالح لإبانة التعليل، للدلالة على التعليل. المصدر المذكور علة، إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني وهو في الحقيقة ليس شرطا وإنما هو مقوم، أن يكون مبينا للتعليل دالا على التعليل. كما قال الناظم في البيت: إن أبان تعليلا. طبعا إن شئنا أن ندقق نقول الذي هو مقوم للمفعول المطلق للمفعول له هو التعليل، يعني أصل العلية. أما إبانة التعليل هذه نستطيع أن نجعلها شرط، مرة نقول هو علة هذا هو قوم، مرة نقول هو مفيد للتعليل، يعني مرة عليته بنحو مقام الثبوت، مرة عليته في مقام، مرة يبرز العلية لنا، ومرة يكون هو علة وإن لم يبرزها. الذي هو مقوم للمفعول له هو كونه علة، هو كونه علة. هذا لا يعني أن إبانته للتعليل ليست شرطا في صدق المفعول له. الآن هذا قد يتضح أكثر فيما يأتي. إذن الشرط الثاني ماذا كان؟ أن يكون مبينا للتعليل، أن يكون مفيدا للتعليل. والمراد من إفادته للتعليل أن يكون الحدث المذكور في كلام سابق له غاية كانت هي الداعية أو الداعية لارتكاب هذا الحدث. إذن عندما نتحدث عن إفادته للتعليل فهذا يعني أننا نتحدث عن إفادته للتعليل الغائي، يعني لا يشترط في المفعول له أن يدل على العلة الحقيقية، العلة الفاعلية أو العلة الصورية أو المادية، إنما يشترط أن يدل على غاية. فإذا المراد من التعليل في قولنا ما يفيد تعليلان أنه يفيد العلة الغائية، الغاية والغرض الذي لأجله ارتكب ذلك الحد. الشرط الثالث أن يكون منصوبا، وهذا الشرط ليس محل اتفاق بينه، بل منهم من يرى أن المصدر غير المنصوب لا يستحق أن يسمى مفعولا له حتى وإن أفهم تعليلا. لأن الآن سنبحث عن عما لو لم يستوفي الشروط ما هو حكمه. ومنهم من قال، وهو الذي يظهر، من كلام الناظم وابنه وجماعته، وحاصله أن النصب ليس لازما في صدق العنوان، يعني عنوان المفعول له، بل يكفي لذلك أن يكون مصدرا، يعني يكفي لصدق العنوان أن يكون مصدرا معللا حتى نسميه مفعولا لا، توفر فيه سائر الشروط أم لم تتوفر فيه سائر الشروط. طبعا الشارح لم يأخذ النصب في التعريف، قال ينصب المفعول له وهو، لكن هذا لأن للشارح مبنى، وهو أنه لا يجوز، لأن هذا التعريف الذي يأتي به يزعم أنه حد، والحد لا يؤخذ فيه العرضيات بل إنما يؤخذ فيه الذاتيات، فلا يجوز له أن يأخذ النصب الذي هو من الأحكام العرضية الطارئة على عنوان المفعول المطلق مفعول له في تعريف المفعول له، كما سيأتي يعبر على والده على ما أذكر في بحث التمييز، يأخذ والده قيد النصب فيه أو في بحث الحال يقول وصف فضلة منتصب، فيعترض عليه أنه فيه أولا أنه أخذ النصب في تعريف الحال كيفما كان. فإذا عدم أخذه له في التعريف لا يعني أنه ليس شرطا لازما عنده، كما لا يعني أنه لازم، كما لا يعني أنه لازم، لكن كما سيأتي الآن سنبحث بعد قليل أن هذا المصدر الذي توفرت فيه الشروط ما هو حكمه، هل يجب جره بحرف دال على التعليل أو لا، سيأتي تفصيل ذلك. سنشوف عبارة الناظم مثلا ينصب مفعولا له المصدر إن، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ فجروره بالحرف، عن أي الضمير إلى أين يرجع؟ إلى هذا المصدر الذي جعلته مفعولا له كيفما كان. من جملة الشروط أن يكون مشاركا، أن يكون المفعول له مشاركا لعامله في الوقت وفي الفاعل، أما مشاركته له في الوقت في الفاعل فبأن يكون فاعل الحدث المستفاد من العامل وفاعل الحدث المستفاد من المصدر واحدا، ومن هنا وقع الكلام في قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أن خوفا وطمعا لا يصح أن تكون منصوبة على أنها مفعول له، لأن العامل فيهما هو الإراءة أو الحدث يعني الحدث المستفاد من العامل هو الإراءة، وفاعل الإراءة هو الله تبارك وتعالى، وأما فاعل الخوف والطمع فليس هو بل العبد كما لا يعرف. شلون يعني فاعل؟ هم الذين يرون وهو الذي يريهم،
هو يصيرهم يرون وهم يرون، فيرون فيخافون.
بالنتيجة الآن لدينا خاف فلان ولدينا أريت فلانا، في هذا فلان في الجملة الأولى وقع مفعولا أريته أريت فلانا، في الجملة الثانية وقع فاعل، فعلى مبانيهم هم طبعا عند النحاة لا يوجد فاعل معنوي وفاعل اصطلاحي، على النحاة عند النحاة يوجد فاعل، فاعل وهذا الفاعل الذي يسند إليه الفعل ويكون فاعلا حقيقة. لذلك حملت الآن حملت الآية على مؤدى الكلام الذي ذكرتموه، حملت هكذا أنه هو الذي يريكم يعني يجعلكم ترون، فأنتم فاعل الرؤيا، أنه قيل هكذا، وقيل لا يريكم الخوف إخافة وإطماعا، فإما نتصرف في جانب الإراءة أو نتصرف في جانب الإخافة. على كل حال إذن هذا هو الأمر الأول الذي يشترط أن يكون المفعول له مشاركا لعامله فيه. الأمر الثاني الوقت الزمن، لا بمعنى الاتفاق في أصل زمان من الأزمنة الثلاثة، كان يكون هذا زمانه ماضيا وذاك زمانه ماضيا أيضا، هذا لا يكفي، بل اشترطوا الاتفاق في الحصة الزمنية، يعني المقطع الزماني الذي يقع فيه حدث العامل هو بعينه يجب أن يكون المقطع الزماني الذي يقع فيه حدث المرض. وفسره نجم الأئمة رحمة الله عليه بأن المطابقة التامة ليست شرطا، يعني إذا كان هذا وقع في هذه الخمسة دقائق مثلا لا يشترط في حدث المصدر أن يكون واقعا في نفسه هذه الخمس دقائق بحيث لا يزيد ولا ينقص عنها، بل الشرط المعتبر هو الاتصال، بأن يكون بعض آناء زمان المفعول له واقعا في نفس المقطع الزمني الذي هو ظرف لعامل لحدث العامل. يعني مثلا إذا كان حدث العامل يحتاج ضربته تأديبا، مثلا زمان الضرب وزمان التأديب يشترط أن يكون واحدا، بأي معنى؟ بمعنى لا بمعنى أنه يشترط إذا كان الضرب يحتاج إلى خمسة دقائق زمان التأديب يكون في هذه الخمسة، إذا انقضت هذه الخمسة زال زمان الضرب وزمان التأديب، بل بمعنى أنه بعض آنات التأديب يجب أن تكون متصلة به أو واقعة في المقطع الزمني الذي وقع فيه الضرب. يعني ضربته تأديبا لابد أن يبدأ الضرب في هذه الخمسة دقائق، أن يبدأ التأديب في هذه الخمسة دقائق التي وقع فيها الضرب. وفي الحقيقة هذه الشروط، يعني هذان الشرطان على وجه التحقيق لا يبدو أنهما استفيدا من كلام العرب، وإنما هما محض اصطلاح، وإلا الآن يريكم البرق خوفا وطمعا، الآن مع قطع نظر لا نريد أن نؤول الآية لأن الآية لا تحتمل التأويل، فاعل الإراءة هو تبارك وتعالى والذي يخاف ويطمع المخلوق فلا تحتمل التأويل، كما أنه خوفا وطمعا ليس مستثنا كما هو ظاهر وليس مفعولا به ولا فيه معنى المفعول معه. فلذلك من الأفضل أن نتخلى عن هذا الشرط ولا سيما انه ورد في فصيح الكلام.
يعني
يرينا لنخاف نتيجة الآن الإخافة والخوف، الإخافة إذا كانت من الله تبارك وتعالى أو متلازمان، هما متلازمان على كل حال. يعني إذا أخافنا فسنخاف. ف دليل لماذا الآن لماذا أرانا؟ لنخاف. ما المانع في ذلك؟ يعني ماذا ينبغي أن نقول أنه العلة في ذلك ما هي؟ أنه يرينا لإخافتنا. نتيجة هذا يصح أن يكون هذا، يعني مع قطع النظر عن الآية هذا يصح، لكن الآن الموجود في الآية ما هو؟ الخوف والإراءة. ما المانع من أن يكون أن تكون العلة الغائية للإراءة هي حصول الخوف عندنا؟ ليست الغاية أنه هو يخيفنا، الغاية أن نخاف من ذلك. قد يكون هناك نكتة بلاغية وراء ذلك أيضا. على كل حال، وبالنسبة لهذا لشرط اتحاد الزمان أيضا، بحسب الظاهر الآن مثلا ضربته تأديبا، الآن هذا قد لا يتأدب إلا بعد انقضاء زمن الضرب، فهذا الاتصال الدقي الذي يشترطونه بين زمن الضرب وبين زمن التأديب هذا غير ظاهر الواجب. من أين أتوا بذلك؟
يعني لو صار الاتصال للزمان لأصبح الحدث هو علة للمصولة
يعني يكون ضربته 5 دقائق تأديبا الآن، يعني هو الغائية للتأديب،
لا أن التأديب هو
الغائية للضرب. يعني ليس من الآن، شوف مثلا هكذا ضربته أمس تأديبا له في المستقبل مثلا، يعني لكي يتأدب في المستقبل
يصبح
علة له لكنه ليس غاية له، يصبح علة له لكن ليس، لكن علة ليس علة غائية له. يعني ما الذي أدى إلى تأدب فلان؟ نعم الضرب، لكن هذا علة فعلية وليس علة غائية. يعني حتى يكون الضرب علة غائية للتأديب، لو أننا نقول الآن التأديب لأي شيء حصل؟ حصل لأجل الضرب. هذا المعنى لا يستفاد حتى من مثل قولك ضربت أمس لكي يتأدب غدا.
العلة الغائية متأخرة وجودا،
الآن هذا سأتعرض له الآن بعد قليل. الآن الذي نريد أن نقوله ماذا؟ أنه هذا اشتراط الاتصال الدقي هذا، بحيث أنه يكون زمان الحدث واقعا في داخل زمان حدث العامل، هذا من أين؟ الآن أنا أضرب ولدي الآن لكي يتأدب عندما يصبح رجلا، مؤدبا. فزمان تحقق التأديب له، ليس الآن وليس متصلا بالضرب، وإنما هو حاصل فيما يستقبل من الأيام. لا الآن شوف، الآن هم ماذا يقولون؟ يشترط اتحادهما في الوقت. وفي أي وقت؟ يعني يشترط أن تتصورهما معا، تتصور الضرب في نفس الوقت الذي تتصور فيه التأديب. عندما نتحدث عن الوقت، يعني عن وقت وقوع الحدث، يعني عن وقت تحققه. الآن بحث آخر، أنه الآن سيأتي اعتراض أنه كيف تشترطون اتحاد الوقت والحال أنكم جعلتم المفعول له علة، وزمان العلة يجب أن يكون متقدما على زمان المعلول. هذا يجاب عنه بأن هذه علة غائية، والعلة الغائية متقدمة تصورا متأخرة تحققا. بل يعني قد العلة الغائية قد تتحقق مقارنة لمعلولها، وقد تتحقق متأخرة عنه. فلماذا استثنى النحاس حالة تأخر العلة الغائية، تأخر وقوع العلة الغائية؟ هذا غير ضابط. الآن مثلا شوف، الآن زيد ضارب الآن لتأديب عمر غدا مثلا، أو تأديبا لعمر غدا، هذه النحات يقولون هنا لا يصح أن نعتبرها مفعولا مطلقا، بل لا يصح النصب. هذا إذا كان لم يسمع فنعم نسلم حينئذ، وربما يستفاد من ذلك شرط اتحاد الوقت. لكن إذا كان إخراج هذا عن كونه مفعولا مطلقا لمجرد الاصطلاح الذي ذكروه، حينئذ تصبح المسألة مجرد مسألة اصطلاحية. تصبح مجرد مسألة إفراحي، أننا هذا الذي متحد زمانا مع عامله نسميه مفعولا له، وإلا فلا نسميه مفعولا. يعني على كل حال تأملوا في كلماتهم في المقام. إذن هذه هي شروط المفعول له. ثم الناصب للمفعول له ما هو؟ هذا لم يتعرض له الشارع. هناك أقوال ثلاث. القول الأول هذه من شرائط تحقق عنوانه.
مو النصب.
لا، لأنه شوف هذه الشروط أخذت أين؟ أخذت في تعريفه. أنت حتى يتحقق هذا لابد أن، وإلا سيأتي أنه حتى المستوفي للشروط يجاب. حتى المستوفي للشروط يجاب. إذن هذه شرائط تحقق العنوان وليست شرائط لثبوت الحكم. لا، أنا الآن حتى الذي فيه الشروط، مثلا الآن ضربت تأديبا، يجوز لك أن تقول ضربت لتأديبا مع أن الشروط متوفرة. هذه الشروط ليست شروطا لتحقق النصب، وإنما هي شروط لتحقق العنوان. لازم ذلك أنه لا يصح لك أن تنصب إلا إذا صدق العنوان. نعم، الجار يصح لك إذا صدق العنوان أو لم يصدق، بل قد يجب كما لو لم تتوفر الشروط. إذن يعني الذي يريد أن أقوله أن هذه الشروط أولا وبالذات شروط لتحقق العنوان، لصدق عنوان المفعول المطلق. الذي لازمه القهري جواز النص، لأن توفر الشرط يعني أنه يجب النص حينئذ. يقول خب، إذن قلنا هناك أقوال ثلاثة في عامل المفعول له. القول الأول ما عليه جمهور البصريين أن المفعول له ينصب بالعامل الذي شاركه في الوقت والفعل. الآن ضربت تأديبا نصبت بضرب، لأن ضربت اقتضت تأديبا، هي التي اقتضته، فيصدق علينا أنها يمكن أن تكون عاملا، لأن كل فعل لابد أن يكون معللا بغاية. القول الثاني ما ذهب إليه الكوفيون وحاصله أننا ننكر وجود ما يسمى مفعولا لأجله، بل الذي لدينا مفعول مطلق معللا. فيكون من باب النائب عن المفعول المطلق وليس مفعولا له. فالناصب له هو الفعل المذكور ولكن لا على أنه مفعول له، بل على أنه نائب عن المفعول المطلق. يعني ضربت تأديبا، هكذا ضربت أدبت تأديبا. القول الثالث لا ينتفي. القول الثالث أنه أيضا نائب عن المفعول المطلق، على ما في ذهني هو للزجاج، والعامل فيه فعل محذوف من لفظه. يعني شوف الفرق بينه وبين الكوفيين، ما هو؟ أن العامل عند الكوفيين هو المذكور لا المحذوف. ضربت تأديبا، ضربت عملت في تأديبا، لكن لماذا؟ لأنه كالفعل المرادف بالنسبة للمصدر، كما في قعدت جلوسا. أما على القول الثالث لا، ضربت تأديبا أصله ضربت أدبت تأديبا، فقام المصدر مقاما، فيكون هذا مفعولا مطلقا مؤكد. نعم، يكون لا يكون نائب مفعول مطلق، طب يكون مفعولا مطلقا مؤكدا أيضا. ضربت أدبت تأديبا، ثم حذف العامل وأقيم الفعل وأقيم المصدر مقامه، فلا يوجد لدينا مفعول له. ثم بعد ذلك يتعرض الشارح لحكم المفعول له أو لحكم هذا المصدر الذي يفهم تعليله، مع قطع النظر أننا نسميه مفعولا له أو لا. إذا أفهم المصدر تعليلا أو إذا أفهم الاسم تعليلا، قد ينتفي فيه شرط المصدري، فإما أن يستوفي الشروط المذكورة أو لا. فإن استوفى الشروط المذكورة جاز فيه النص بلا كلام، ولكن هل يجوز فيه الجر أيضا؟ قالوا يجوز فيه الجر أيضا فلا مانع منه. فلذلك لم يقع كلام بينهم في أصل الجواب، وإنما وقع الكلام في أيهما يكون هو الأرجح بالنسبة لهذا الاسم المعلل المستوفي للشروط. والصحيح عندهم أن هذا الاسم المستوفي للشروط إما أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، وإما أن يكون مقرونا بأل، وإما أن يكون مضافا. فإن كان مجردا من أل ومن الإضافة فالراجح فيه النص، وإن كان مقرونا بأل فالراجح فيه الجر، أي الجر بحرف جر دال على التعليل. وإن كان ماذا بقي؟ المضاف، فاستوى فيه الأمران من دون أن يترجح أحدهما على هذا إذا كان مستوفيا للشروط. وأما إذا لم يكن مستوفيا للشروط فلا شك ولا ريب في عدم جواز نصبه عندهم حينئذ، وإنما يجر إن كان مفهما للتعليل بحرف جر دال على التعليل، وإلا إذا لم يكن دالا على التعليل فخارج عن أصل هذا الباب، فقد ينصب بعنوان آخر وقد يجر بعنوان آخر. فالذي يهمنا الآن هو الاسم المفهم للتعليل، مرة يكون مستوفيا للشروط ومرة لا يكون مستوفيا للشروط. الآن نقرأ هذا المثال. ينصب المفعول له وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل، نحو جئت رغبة فيك، فرغبة مفعول له لأنه مصدر معلل به المجيء وزمانهما وفاعلهما واحد، ومثله جد شكرا ودم شكرا. ما معنى دم شكرا؟ ابنه يعني اعتقد به لأنه فعل أمر دن، من دان يدينه بمعنى جاز يجازي مثلا، أو من اعتقد يعتقد. ومثله جد شكرا ودن شكرا. كجد شكرا ودن، لأنه هناك لطيفة أيضا في حسب الظاهر هكذا أن المصنف في البيت جمع بينهما، يعني لا كلام لنا في مطلب الشارع، قال جد شكرا ودن، فما المراد من جد شكرا ودن شكرا؟ وما ذكر علة ولم يستوفي الشروط فلا بد من جره بلام التعليل أو ما يقوم مقامه، وذلك ما كان غير مصدر. الآن يبدأ باستعراض ما انتفى فيه الشروط. جئت للعشب والماء، انتفى فيه الشرط المصدري. أو مصدرا مخالفا للمعلل في الزمان، نحو تأهبت أمسي للسفر اليوم. زمان التأهب غير زمان أفضل. أو في الفاعل، جئت لأمرك إياي وأحسنت إليك لإحسانك إلي. زمان الإحسان الأول أو فاعل الإحسان الأول أنا، فاعل الإحسان الثاني هو. والذي يقوم مقام اللام هو من وفي، بما أنه قال حرف للتعليل. ليش نقول قائم مقام اللام؟ ليش اللام هي التي قامت مقامهما؟ سيأتي في بحث حروف الجر أن حروف الجر كل حرف له معنى أصلي وقد يحمل على غيره. معنى الأصلي هو الذي يكثر استعمال هذا الحرف فيه ويقل استعمال غيره فيه. طب واللام يكثر استعمالها للتعليل بخلاف من وفي، أكثر المعاني التي تستعمل فيها من وفي ليس هو التعليل، فلذلك عندما تستعمل من وفي بهذا المعنى تكون محمولة على اللام قائمة مقامه. طب الآن يريد أن يمثل على من القائمة مقام اللام والفي القائمة مقام اللام، كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، يعني بسبب غم، يعني لأجل غم. وكما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها بسبب لأجل هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ولا يمتنع أن يجرب الحرف المستوفي لشروط النص، لن يذكر الحرف، بل هو في جواز ذلك فيه على ثلاث مراتب: راجح النصب وراجح الجر ومستو فيه الأمران. إذن لا كلام في أصل الجواز، وإنما الكلام فيه ما هو الراجح، وقد أشار إليها بقوله وقل أن يصحبها المجرد إلى آخره. المفعول له إما مجرد من الألف واللام والإضافة، وإما معرف بالألف واللام، وإما مضاف. فتبين أن المجرد، فبين والدي أن المجرد الأكثر فيه النصب، نحو ضربته تأبيبا، قال وقل أن يصحبها المجرد، أن يصحب اللام المجرد أو الحروف. نعم نعم، سبب كثرة الاستعمال. نحو ضربته تأديبا، ويجوز أن يجر فيقال ضربته لتأديبا. وبين أيضا أن المعرف بالألف واللام الأكثر فيه الجر، نحو جئتك للطمع في برك، وقد ينصب فيقال جئتك الطمع في برك. وذكر شاهده وهو لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت دمر الأعداء، وسكت عن المضاف فلم يعزه لم ينسبه لا إلى راجح النصب ولا إلى راجح الجر، فعلم أنه يستوي فيه الأمران، نحو فعلته مخافة الشر ولمخافة الشر. والحمد لله رب العالمين. في مثل ضربا زيدا لم يكثر استعمالها مثلا، الآن مثل فقيا ورعيا كثر استعمالها، مثل حمدا وشكرا إلى آخره. يعني الآن الدليل على ذلك ما هو؟ الآن أنت إذا أردت أن تفسر معنى هذا الكلام يرحمك الله كيف تفسره؟ الذي يفهم من هذا الكلام هو إما أن تمن وإما أن تفسر، فلا يفهم يعني، فما فهم من المصدر عين ما فهم من فعله الذي كان موجودا.
طب إذن يعني مثل على الإشكال على التأكيد ما راح يكون موجود الإشكال، مثل إشكال على الإشارة في هذه لما هو من ناحية المعنى، ما أتكلم من ناحية اللفظ، من ناحية المعنى نفس الشيء راح تنفس كلام بالعقيد، لأنه ما في دلالة على التفريع حتى.
بل قد يكون هكذا. الآن الشارح ما قال أنه نحن دائما نقرر العامل المحدود، قال يجوز.
تذكرت أنه في ثلاث أنواع للمصدر المصدر، وهذا دخل في وين؟ في الجيدي قاعد
هذا أين تدخله؟
والواحد
هو قلنا نحن هذا بحسب الأصل، بحسب الأصل مؤكد، يعني إذا أردت أن ترجعه إلى الأصل، أصل الكلام كان فيه تأكيدا، ثم بعد ذلك أريد أن يحدث الفعل وأن ينوب هذا المصدر منابه وأن يصبح هذا المصدر نائبا منابه، فحينئذ زال منه التوكيد، أو قد لا يزول عند الشارح، قد يتبنى الشارح أن هذا مؤكد بمعنى أنه مقرر، لكن صار له وظيفة أخرى وهي وظيفة التفسير والبدلية عن الفعل، وأنه يحمل معنى الفعل. لا انتهينا الإخوة إلى رابع.